بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين، فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى الإسلام من أن التقدم لا يمكن إلا بانسلاخ من دين الإسلام باطل لا أساس له. والقرآن الكريم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين، ولكن ذلك التقدم في حدود الدين والتحلي بآدابه الكريمة وتعاليمه السماوية. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الآية. وقال: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، الآية. فقوله أن اعمل سابغات وقدر في السرد يدل على الاستعداد لمكافحة العدو، وقوله واعملوا صالحا يدل على أن ذلك الاستعداد لمكافحة العدو في حدود الدين الحنيف. وداود من أنبياء سورة الأنعام المذكورين فيها في قوله تعالى: ومن ذريته داود، الآية. وقد قال تعالى مخاطبا لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم بعد أن ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود، إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن مخاطبون بما تضمنته الآية مما أمر به داود، فعلينا أن نستعد لكفاح العدو مع التمسك بديننا. وانظر قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهو أمر جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة، ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية وعدم الجمود على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد، ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين. ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. فصلاة الخوف المذكورة في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدو وبين القيام بما شرعه الله جل وعلا من دينه. فأمره تعالى في هذه الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك دلالة في غاية الوضوح. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمره في هذه الآية الكريمة بذكر الله كثيرا عند التحام القتال يدل على ذلك أيضا دلالة واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين والسمات الحسنة والأخلاق والأخلاق الكريمة تباين مقابلة كتباين النقيضين كالعدم والوجود والنفي والإثبات، أو الضدين كالسواد والبياض والحركة والسكون، أو المتضائفين كالأبوة والبنوة والفوق والتحت، أو العدم والملكة كالبصر والعمى. فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، وكذلك الحركة والسكون مثلا، وكذلك الأبوة والبنوة. فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها البنوة لها، بحيث يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد، كاستحالة اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة، أو الحركة والسكون في جرم، وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة بحيث يستحيل اجتماعهما، فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين رغبة في التقدم، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والتحقيق
هذه المسألة. فيبين رحمه الله تعالى أن من هدي القرآن للتي أقوم أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين. فالإسلام جاء
بإعداد القوة ومواجهة الأعداء بحسب سلاحهم وبحسب قوتهم، مهما بلغت هذه القوة القوة مبلغا عظيما من التقدم وغير ذلك، فالمسلم مأمور أن يجاري هؤلاء وأن يواجه هؤلاء بنفس السلاح الذي عندهم. فجاء الأعداء وبينوا أنه لا استطاعة في التقدم والرقي إلا بالتحلل من الدين. قالوا كيف يكونون قوما متقدمين وما زالوا يرجعون إلى العصور البائدة على حد زعمهم، نرجع إلى عصر الصحراء وعصر البيداء وما كان يناسبهم لا يناسبنا الآن، لا يمكن أن يكون تقدم ولا مواكبة للناس اليوم في التمدن والحضارة وكذا مع التمسك بالدين. لا بد من الانسلاخ من الدين، لا بد من علمانية، لا بد من فصل الدين عن الحياة. ولهذا أخذت هذه الدعوة تطورات، فكانت أول شيء فصل الدين عن الحياة وليس فصل الدين عن السياسة، ثم تطورت شيئا فشيئا حتى وصلت إلى فصل الدين عن السياسة. لكن المراد الأكبر هو فصل الدين عن الحياة، بمعنى أن يكون الدين داخل أربعة جدر في المسجد تصلي وفقط، أما إذا خرجت إلى الحياة واجهتها بغير الدين، هذا الذي يريده أعداء الإسلام، الانسلاخ من الدين. ولا تظنوا أن أعداء الإسلام يستهينون بشيء من الإسلام أبدا، فإن هؤلاء الأعداء يحسدوننا على كل شيء، يحسدوننا في ديننا على كل شيء، ولا يريدون ارتباطا بين المسلمين وبين دينهم، لأنهم يعلمون أن قوة المسلمين في الرجوع إلى الدين، لهذا حاولوا الفصل بين الدين وبين مناحي الحياة. وإذا فصل بين الدين وبين مناحي الحياة كان المسلمون أكلة سهلة ولا قوة فيهم، لأن قوة المسلمين في دينهم، قوة المسلمين في دينهم. فإذا حيل بين المسلمين وبين دينهم فأي قوة تبقى؟ فكل ما يحاوله أعداء الإسلام من حرب ضد الإسلام هو هذه النقطة، أن يفصلوا بين الدين وبين الحياة. هم لا يستطيعون أن يدعوا دعوة عامة للردة ويقول لك أترك الإسلام، فإن العامي قد لا يفعل هذا حتى لو لم يفهم شيء. مسألة الردة، أتركوا الإسلام، هذا دين باطل، أتركوا الإسلام وتدينوا بالنصرانية أو اليهودية أو غير ذلك، هذه دعوة صعبة ستكلفهم كثيرا كثيرا وفي النهاية لن يكون لها صدى. لكن هم يريدون أن تبقى على إسلام الاسم، أما إسلام الحقيقة فهم لا يريدون، فيفصلون بينك وبين الإسلام. الإسلام لا يدخل في سياسة، الإسلام لا يدخل في إعلام، لا يدخل في تعليم، لا يدخل في مواكبة العصر الآن. ما للإسلام والفضاء؟ ما للإسلام والعولمة؟ ما للإسلام والتكنولوجيا الموجودة؟ ما للإسلام وكذا وكذا إلى آخره. فهذا الذي يحاول أعداء الإسلام غرسه في المسلمين، أنه لا يحصل لكم تقدم إلا إذا تركتم مسألة بقى النصوص وحلال وحرام، واجب محرم، الخوف من الله، الجنة، النار، كذا كذا إلى آخره. لا يمكن يتقدم واحد عنده نظرة إلى ما بعد الموت أبدا. حلال وحرام يبقى تعطل الحياة، حجاب ما حجاب يسمونها قشورا ويسمونها رجعية. وللأسف الشديد استجاب كثير من المسلمين لهذه الدعوة، إما عن طريق البعثات الخارجية وإما عن طريق طبعا الإعلام، والمراد من العولمة التي قصدوها في النهاية هو أن يفتحوا على عقول المسلمين هذه الموارد الخبيثة بحيث تلوث. يبقى إمام المسجد في يوم الجمعة على المنبر يعلم قال الله قال الرسول، هذه مدتها كم؟ نصف ساعة، ثم يخلى بينك وبين هؤلاء على مدار 7 أيام كاملة إلا هذه النصف ساعة، تكسير وتحطيم وكذا. ثم تأتي إلى خطبة الجمعة، من الذي يتعامل مع الناس في الخطاب تعاملا صحيحا سديدا أو كذا؟ قليل جدا من الخطباء، وإلا الخطيب الصوفي على الخطيب الأشعاري على الخطيب الخارجي على الخطيب اللي كذا وكذا وكذا. فإذا من الذي سيؤدي دورة؟ النذر اليسير، والنذر اليسير من يؤدي دورة محارب هذه المواجهة على مدار أسبوع. ولهذا لولا حفظ الله عز وجل لهذا الدين لما بقي من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو توحيد وسنة وكذا، لكن الله عز وجل يحفظ إيه؟ يحفظ دينه. إذن هل التقدم يخالف التمسك بالدين؟ الجواب لا، بدليل أن أمة الإسلام في بدايتها أمة النبي والصحابة سادوا، وجاء من بعدهم التابعون فسادوا. التاريخ لا يكذب، والتاريخ مهما حول تشويهه فإن عصبه العام محفوظ. ولا شك أن العصب العام عندنا هو أن الإسلام قفز من مكة على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم رجال قليلون إلى المدينة، ومن ثم إلى الجزيرة كلها، ومن ثم قفز ليتخطى البحر الأحمر إلى مصر وإفريقيا حتى انتهى إلى المحيط الأطلسي، ثم من الجهة الأخرى امتد إلى بلاد ما وراء الخليج، إلى بلاد فارس، وإلى بلاد ما وراء النهر، وإلى بلاد السند والهند، حتى وصل إلى الصين من هذه الجهة، ثم قفز من جهة المغرب إلى الأندلس ليبقى في أسبانيا قرابة 1000 سنة حتى وصل إلى فرنسا. فمن هنا الصين، ومن هنا فرنسا، ومن المحيط الأطلسي. هذه لا شك أنها لا يمكن أن يخفيها التاريخ أبدا أبدا، ولا يمكن ما حاولوا تشويه التاريخ أن يفوا تلك المعالم العظيمة. هذا يدل على إيه؟ أين فارس؟ أين الروم؟ أمم التقدم والرقي كما يقولون، لكن دستها هذه المملكة العظيمة التي كان السبب الأول والأخير فيها هو التمسك بهذا الدين العظيم. وهذا ما يفقهه الغرب جيدا، أنه لو رجع المسلمون إلى دينهم رجوعا سليما صحيحا سديدا فسوف يحال بينهم وبين ما يشتهون، وسوف يعيد التاريخ نفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهم يحاربون هذه الطائفة. ولهذا أنا ألخص لكم الحرب: الحرب لطائفة السنة، الحرب لإسلام النبي والصحابة، وليس الإسلام العام الذي يسمونه إيه؟ الإخاء الإنساني، ويحاولون إزالة الفارق حتى في المسميات، في المسميات، فلا فرق بين مسلم وبين غير مسلم، بل سميه الرأي والرأي الآخر، أو الوجه والوجه الإيه؟ الآخر، وما في شيء اسمه ردة ولا حد ردة، ولا يمكن جنة ونار، يدعون إلى تغيير الخطاب الديني كما يقولون. والمراد هو ليس تغيير الخطاب، إذ لابد من معرفة هذا المصطلح، ما معنى تغيير الخطاب؟ في النهاية هو في الحقيقة تغيير الأحكام، تغيير الدين، تغيير العقائد، أن تكون مسلما في البطاقة فقط اسم الإسلام. أما إسلام حقيقي، إسلام الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، إسلام الصحيح والفاسد، إسلام الدنيا والآخرة، إسلام الجنة والنار، إسلام التمسك بما كان عليه النبي والصحابة، إسلام الاتباع، إسلام التوحيد، هذا يحاولون الفصل، وقد نجحوا كثيرا كثيرا، لكن تبقى تلك الطائفة الحمد لله تفشل جميع مخططاتهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولكن طبيعة الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولهذا صورة العالم الآن الموجودة هذه هي صورة باقية كما كانت صورة سابقة، هي صورة باقية، صراع بين الحق والباطل، وطارة يدين الله الباطل على الحق إدالة يضمحل بعدها ولكن اختبار وامتحان، وطارة يدين الحق على الباطل، فطالة يدين الباطل على الحق، وطارة يدين الحق على الباطل، ليبقى هذا الصراع ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
والتحقيق أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى العقل وحده وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة إنما هي تباين المخالفة، وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلا في ذات أخرى كالبياض والبرودة والكلام والقعود والسواد والحلاوة. فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة، ولكن البياض والبرودة يمكن اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج. وكذلك الكلام والقعود، فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود مع إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدا متكلما في وقت واحد. وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل من هذا القبيل. فكما أن الجزم الأبيض يجوز كأن الجرم الأبيض يجوز عقلا أن يكون باردا كالثلج، والإنسان القاعد يجوز عقلا أن يكون متكلما، فكذلك المتمسك بالدين يجوز عقلا أن يكون متقدما، إذ لا مانع في حكم العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه مشتغلا في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى. وكما عرفه التاريخ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره الآية، وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية، وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث. فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم كالنسبة بين الملزوم ولازمه، لأن التمسك بالدين ملزوم للتقدم بمعنى أنه يلزم عليه التقدم كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين الملزوم ولازمه لا تعد أحد أمرين، إما أن تكون المساواة أو الخصوص المطلق، لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه، وقد يجوز أن يكون مساويا له أو أخص منه ولا يتعدى ذلك. ومثال ذلك الإنسان مثلا، فإنه ملزوم للبشرية الحيوانية بمعنى أن والحيوانية بمعنى أن الإنسان يلزم على كونه إنسانا أن يكون بشرا وأن يكون حيوانا، وأحد هذين اللازمين مساويا له مساو له في المصادق وهو البشر، والثاني أعم منه ما صدق وهو الحيوان، فالإنسان أخص منه خصوصا مطلقا كما هو معروف. فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه كالتنافي الذي بين النقيضين والضدين، وأطاعهم في ذلك لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم، فهم ما تقولوا على الدين الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول ممن ينتمي للإسلام ليمكنهم الاستيلاء عليهم، لأنهم لو عرفوا الدين حقا واتبعوه لفعلوا بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم. فالدين هو هو وصلته بالله هي هي، ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار الدنيا تنكروا له ونظروا إليه بعين المقت والازدراء، فجعلهم الله أرقاء للكفرة الفجرة، ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم ومجدهم وخادوا جميع أهل الأرض، وهذا مما لا شك فيه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
نعم، وهذه حقيقة عندنا لا تقبل مجادلة مهما حاول الإعلام العالمي مخالفة هذا الأمر. نحن ننطلق من نقطة، هذه النقطة لا شك فيها واللبس، لأنها لا نأخذها من خبراتنا ولا نأخذها من دراساتنا ولا من عقولنا، إنما نأخذها من الوحي، وهو أنه لا سعادة ولا تقدم ولا علو ولا تمكين إلا بالرجوع إلى الدين الصافي في كل مناحي الحياة. إذا رجعنا إلى الدين الصافي في كل مناحي الحياة ولا نفرط في شيء من أداب التخلي إلى أداب اللباس إلى أداب الطعام والشراب إلى أداب كذا، سبحان الله، العالم الكافر يعتز بأدنى شيء، حتى طريقة الطعام والشراب حتى طريقة اللباس يعتزون بذلك جدا جدا جدا. أما المسلمون مع أنهم قد يكونون على هدي والعياذ بالله الحيوانات، أما نحن وعندنا هدي نبي صلى الله عليه وسلم، قد يصبح الإنسان الآن نافرا من هذا الهدي بزعمه أنه لو تمسك به لقيل إنه رجعي. يعني الآن مثلا الذين مثلا يذهبون إلى محلات العمل أو كذا، لو لبسوا الثياب التي هي القميص وكذا وكذا لا يمنعون مثلا. الواحد ربما يعني صاحب اللحية، صاحب اللحية يكون غريبا في المجتمعات الإسلامية الآن، صاحب اللحية وصاحبة النقاب، معنى هذا مما أوجب على الإنسان، لكن من كثرة الدعاوى التي تنفر أنت إرهابي أنت كذا، هذه رجعية، هذا تخلف إلى غير ذلك، حتى التلفظ بالسلام عليكم ورحمة الله، لو دخلت على أناس قد يظن أنك رجعي، يعني مسألة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كلام كان قديم، لكن قال مثلا صباح الفل، صباح الورد، صباح الخير، جود مورنينج، مش عارف ايه. الواحد اللي جاي يتكلم الآن لابد من تطعيم كلامه بهذه المصطلحات الأعجمية حتى يظهر أنه على تقدم ومدنية وكذا وكذا، ولهذا تجد المصطلحات هذه تفشو شيئا فشيئا حتى ربما غلبت على أي مصطلح إسلامي. لكن تقول حلال أو حرام أو تحاول الكلام باللغة العربية، أنت لو تكلمت الآن باللغة العربية في وسط عوام انتقدوك انتقادا يعني شديدا، وقالوا إحنا في مسجد مثلا أو في كذا، أبدا يعني يستغرب هذا عليك. وكل هذا حقيقة حرب دامت يعني قرونا متطاولة حتى يتم الانفصال عن هذا الدين العظيم المبارك. فلا مساومة على أن البداية والنهاية والوسيلة والغاية هي الإسلام، لا مساومة، لا مساومة، سياسة بالإسلام، إعلام بالإسلام، تعليم بالإسلام. إذا ما أخذنا هذا فالحمد لله، أما إذا تركنا هذا فاعلم أن الضنك سوف يصيبك في كل مجال تبعد فيه عن الإسلام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن الإسلام إسلام من؟ إسلام النبي والصحابة، مو بإسلام الطوائف المنحرفة، إسلام الجهمية ولا إسلام الصوفية ولا إسلام الشيعة، لا، إنما إسلام النبي والصحابة. ولهذا هم لما يحاولون تشويه الإسلام يأتون بإسلام مين؟ هذه الطوائف المنحرفة، ما يأتون بإسلام النبي والصحابة، الإسلام الصافي الخالص أبدا. لما يجيب لك مدد البدوي، مدد حسين، والزمر والطبل والموالد وأكل النار ومش عارف والطعن بالأسياخ، ولك شوف هذا هو الإسلام. أو يأتون إلى الشيعة والروافض فيما هم عليه يقول هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. إنما إسلام النبي والصحابة يعلمون جدا أنه لو خلي بين الناس وبين هذا الإسلام لاستجاب الناس لهذا الدين. فإحنا لا نساوم قط على أن جميع مناحي الحياة تبدأ من الإسلام، لقول تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أنه كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة تصبح ميتة من قتلها، فقال لهم الله قتلها، فقالوا له ما ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. أنزل الله فيهم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وحذف الفاء من قوله إنكم لمشركون يدل على قسم محذوف على حد قوله في الخلاصة، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، إذ لو كانت الجملة جوابا للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله في الخلاصة أيضا، وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لأن أو غيرها لم ينجعل. فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته. وقال تعالى يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ما يعبدون إلا شيطانا وذلك باتباعهم تشريعه. وقال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الآية فسماهم شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى. وقال عن خليله يا أبت لا تعبد الشيطان الآية أي بطاعته في الكفر والمعاصي. ولما سأل علي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا الآية بين له أن معنى ذلك أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. والآيات بمثل هذا كثيرة. والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
نعم تتكلم على هذا أيضا. وهذه المسألة الثانية. فالمسألة الماضية أن هدي القرآن لا يتنافى أن التمسك بالقرآن وأن التمسك بالدين لا يتنافى مع التقدم إذ نقطة بداية هذا التقدم لابد أن تكون بربط البشرية بهذا الوحي العظيم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو التقدم الذي يسامي هذه الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فقد خلق الله الخلق ولا يصلح الخلق إلا ما شرعه الله عز وجل له. أيضا من هدي القرآن هي التحكم إلى ما أنزل الله والتحكم إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ حكم غير حكم الله عز وجل وغير حكم نبيه ليكون حكما في الناس هذا لا شك أنه ضلال مبين. ثم هو بعد إما أنه يكون كفرا مخرجا من الملة أو يكون كفرا دون كفر. فإن اتخذ غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير هدي القرآن إذا اتخذه وحكم به وتحكم إليه معتقدا جوازه أو معتقدا صحته أو معتقدا أنه أفضل مما أنزل الله أو مستحلا الحكم بذلك أو مكذبا بالقرآن أو جاحدا له فإنه يكون كافرا الكفر الأكبر. أما إذا اتبعه هوى فكفره دون كفر وظلمه دون ظلم وفسقه دون فسق كما هو وارد عن السلف رحمهم الله تعالى وارد عن العلماء ومنهم الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في سورة المائدة. فإنه قد ذكر ما ذكره ابن عباس وتلامذته في تفسير هذه الآية. لكن في عموم فإن الانحراف عن حكم الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يورث الضنك في هذه الأمة فلا حياة لهذه الأمة ولا سعادة لهذه الأمة إلا بالتحكم إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة تدفع الثمن نتيجة تجنبها أو تجنيبها لحكم الله سبحانه وتعالى وهي على خطر عظيم في ذلك إذ مسألة يكون الفاعل لها إما أنه كافر الكفر الأكبر أو أنه كافر الكفر الأصغر مسألة ليست بالسهلة وليست بالهينة. مسألة تكون لها صورتان صورة والفعلة واحدة صورة يخرج بها الإنسان من الإسلام وصورة يبقى الإنسان فيها على الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق لا شك أنها فعلة كبيرة وجريمة خطيرة ومن أعظم تلك الجرائم الحقيقة هو تنحية حكم الله سبحانه وتعالى عن الناس واستبدال ذلك بحثالة عقول البشرية وزبالة أفكارهم ونطرق وحي الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم والذي فيه السعادة في جميع الميادين والمناحي. هذه الشريعة التي لا تحتاج إلى بحث عقلي في إيجاد الواجبات أو المحرمات أو كذا بل تحتاج إلى استسلام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالقرآن تم وكمل والسنة تمت وكملت وفهم العلماء لنصوص الكتاب والسنة فهم موجود والحمد لله. وأصول هذه الشريعة لا اختلاف فيها ولا تباين بل أمة الإسلام تجتمع على هذه الأصول. وأما ما يوجد من مسائل اجتهادية فهذه المسائل يرجع فيها إلى اختيار القاضي أو اختيار المفتي، وأيما وقع الاختيار في ذلك فهو على أمر مشروع مدعم بالدليل وليس خارجا عن الشريعة، ولو كان في نفسه أنه خطأ لكن حيثيات ذلك حيثيات شرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله إيه؟ فله أجر. أما أصول هذه الشريعة وأصول هذه الأحكام فالحمد لله لا اختلاف فيها في أركان الإيمان وفي أركان الإسلام وفي وجوب التحكم إلى قلق والرسول وفي وجوب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن الطوائف مهما تبينت فكلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي حديث آخر: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لو رجع الناس إلى هذا الدين لوجدوا الحمد لله فيه الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، فلنكتفي بهذا. نعم، الغرب التقدم الذي عندهم هذا التقدم على قسمين: تقدم يناسب الجسد ويناسب الماديات، وتقدم يناسب الروح والسمو بها والأخلاق. فحينما نقول الغرب متقدم، تقدم الغرب في أي ناحيتين؟ فيما يتعلق بأي ناحية؟ فيما يتعلق بناحية جسدية، فيما يتعلق بناحية دنيوية، مخترعات، تكنولوجيا كما يقال عندهم، الأدوات الذكية والأجهزة الذكية التي يتعاملون بها مع العالم، ويكون العالم كرة صغيرة بين يديك أو كذا أو كذا. لكن التقدم الخلقي وهو المراد، التقدم الإنساني وهو المراد، فإنهم يزوجون الرجل للرجل، فأي تقدم هذا؟ فهؤلاء ساقطون. أما القائلون بأن هؤلاء متقدمون قصدهم أجهزة، هذه الأجهزة تكون بين الأيدي أو كذا، يظنون هذا هو التقدم. إنما التقدم أو التخلف يرجع إلى أخلاق الإنسان وفكر الإنسان وعقلية الإنسان، فهذا رقم واحد. فإذا هؤلاء العالم المتخلف، العالم الميت، وليس متخلف فقط. قال الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإنهم يعيشون العصور المظلمة ويعيشون مواتا ليس فيه حركة حياة أو حتى حركة مذبوح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نأتي بقى إلى حتى التقدم الدنيوي. يبقى رقم واحد التقدم الخلقي وعدمه، هؤلاء ميتون. نأتي إلى التقدم المادي والتقدم الدنيوي، فنقول: نعم، هم أمهر من المسلمين في ذلك، ليس لبرعتهم ولكن لتخلي المسلمين عن أسباب القوة التي دلهم عليها الوحي. هو رجع إلى تخلف المسلمين، إلى ضعفك أنت، إلى عدم يقضيك بالأسباب. أما هم كما قال الله عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله جعل لك أسبابا، ولهذا انظر إلى التقدم حتى المادي هذا والتقدم الحياتي في عهود سلف الأمة الماضين في صدر هذه الأمة، وقارن بينهم وبين تقدم فارس وتقدم الروم. إذا بهذه الأمة العظيمة قد قفزت قفزات عظيمة وعالية جدا حتى صارت هي أمة الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت ورأيت ملك أمتي وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن ملك أمتي يبلغ ما يبلغ منها. فالشاهد أن حتى التقدم المادي إنما تخلفك بسبب عدم أخذك بالأسباب التي تنهض بك ماديا الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى عندنا إذن هذه حضارة هابطة، حضارة ساقطة، تلك الحضارة الغربية من جهة الأخلاق فهي لا تعالج خلقا ولا تربي روحا ولا تصلح قلبا ولا تقوم معوجا، إنما هي الحياة البهيمية الحيوانية التي يعلو فيها لا نقول الرجل المرأة فيأتي النتاج المحرم، إنما يعلو فيها الرجل الرجل وتعلو فيها المرأة المرأة، فتكون البهائم والأنعام أفضل منهم حياة، كما قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أما ما يتعلق بالدنيا فقد تقدموا فيها تقدما فيما يتعلق بالآلات وغير ذلك وإحكام هذه الدنيا من هذه الناحية، وذلك نتيجة سبب تخلف المسلمين عن دينهم، وإلا لو تمسك المسلمون بدينهم لكانوا هم الأمة القوية ماديا والأمة القوية حياتيا، لأن عندهم الحمد لله أسباب الإيه؟ أسباب التقدم هذا، لكنهم يتخلفون عنه. نعم.